بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في أحكام الحائض ووصل كلامنا إلى مسألة 69. قال المصنف: يحرم على الحائض كل ما يحرم على الجنب، وقد تقدم ذلك في المسألة 41. يحرم بمعنى الحرمة التكليفية، يعني عليها الإثم والعقوبة لو ارتكبت هذا الشيء. المرأة الحائض في فترة الحيض يحرم عليها كل ما ذكرناه من محرمات الجنابة، ما يحرم على الجنب، مثل مس لفظ الجلالة وأسمائه وصفاته المختصة به، مس كتابة القرآن الكريم، أن تدخل في المساجد أو تمكث فيها أو تضع شيء منها أو تأخذ شيء منها أو قراءة آيات العزائم. هذن محرمات الجنب اللي يحرم عليه ارتكابها هي نفسها محرمات المرأة الحائض، ما يجوز لها شرعا ترتكبهن، وإلا لو ارتكبتهن فعليها حرمة تكليفية بالإثم والعقوبة. مسألة 70: يحرم وطء الحائض في قبولها أيام الدم، ويجوز وطئها بعد انقطاعه وقبل الغسل. يحرم أيضا بالحرمة التكليفية اللي تترتب عليها الإثم والعقوبة وطء الحائض. الوطء بمعنى إدخال حشفة رأس ذكر الرجل. مرة الإدخال يحصل في قبل المرأة، أي فرجها، يعني عضو المرأة التناسلي، ومرة يكون وطئها في الدبر، يعني في الخلف. يحرم في فترة الحيض أن الزوج يتقرب إلى زوجته بالإدخال، فيحرم وطء الحائض في قبولها، يعني في فرجها، أيام الدم. وهاي الحرمة عليها، يعني على المرأة وعلى الفاعل اللي هو الزوج، بل قيل إن هذا الفعل هو من الذنوب الكبائر، ويحرم حتى على المرأة أن تمكن زوجها من الدخول. نعم، يحرم وطء الحائض في قبولها في أيام نزول الدم في فترة الحيض، ويجوز وطئها بعد انقطاعه، يعني يجوز للزوج أن يتقرب إلى زوجته ويحصل الإدخال بعد انقطاع الدم، يعني إذا نقيت المرأة من الدم جاز أن يتقرب الزوج بالإدخال. وقبل الغسل، يعني حتى لو قبل ما تغتسل، الغسل اللي هو غسل الطهارة من الحيض يجوز له. نعم، الأحوط وجوبا أن يكون ذلك بعد غسل الفرج، يعني من باب الاحتياط الوجوبي أن يكون ذلك الوطء والإدخال بعدما المرأة تغسل الفرج اللي هو عضو المرأة التناسلي الخارجي، تغسله بالماء مرة واحدة يكفي من باب الاحتياط الوجوبي. هذا بالنسبة لمن؟ للوطء والإدخال في القبل. قال المصنف: وأما الوطء في الدبر فيكره كراهة شديدة في الحائض وغيرها، لكن مع رضاها. إذا أراد الزوج يتقرب إلى زوجته بالدخول من الخلف فهذا مكروه، يعني بالكراهة الشديدة. يعني شنو مكروه؟ يعني ليس حرام، لكن هو مكروه ومبغوض بغضا شديد، لأن ورد فيه نهي تنزيهي في بعض الروايات، نهت عن هذا الفعل، لكن هذا النهي اللي ورد في الروايات هو نهي تنزيهي من باب التنزه، لأن هذا الأمر مبغوض وليس نهي تحريمي. فلهذا مبنى المصنف رأيه أنه التقرب إلى الزوجة بالإدخال من الخلف هو مكروه بالكراهة الشديدة، هذا في الحائض وغيرها. وغيرها يعني غير الحائض، مثل المرأة الطاهرة إذا الزوج أراد أن يتقرب إليها من الخلف فهو مكروه بالكراهة الشديدة، بس بشرط أن يكون هذا الإدخال مع رضاها، يعني هي تكون راضية بهذا الفعل. وأما مع عدمه، يعني مع عدم الرضا، إذا الزوجة ما رضت بهذا الفعل فالأحوط وجوبا تركه، يعني من باب الاحتياط الوجوبي أن يترك الزوج الوطئ، لأنه شرط الدخول بعدم حرمته هو رضاها، فإذا لم ترضى فسماحة السيد يحتاط وجوبا بترك الوطئ. نعم، لا بأس للزوج الاستمتاع والتلذذ بغير الإدخال، يعني لو كانت المرأة حائض هل يحق للزوج أن يتقرب إلى زوجته بغير الإدخال من باقي الاستمتاع والتلذذ؟ نعم، لا بأس به، بباقي الاستمتاع والتلذذ ما دام هو ليس من نوع الدخول، وإن كان يكره للزوج أن يتمتع أو يتلذذ مع الزوجة في المنطقة اللي موجودة بين السرة والركبة، هذه مكروه يتقرب لها المنطقة. هذا بالنسبة إلى أحكام الحائض من جهة حرمة وطأها في أيام الحيض. نعم، مسألة 71، الأحوط الأولى للزوج أن يكفر عن وطأ زوجته حال الحيض مع علمه بذلك. يعني الزوج احنا عرفنا يحرم عليه ان يتقرب الى زوجته بالادخال، لكن اذا خالف ودخل وارتكب الاثم والذنب، هنا هل يجب عليه ان يدفع كفاره او لا يجب؟ طبعا هاي مساله خلافيه عند فقهائنا، فالبعض قال يجب ان يدفع الكفاره. سماحه السيد، رعايه لهذا القول عند بعض فقهائنا، احتاط بالاحتياط الاولوي، قال مو واجب عليه يدفع الكفاره لو خالف وأدخل وارتكب الإثم. نعم، من باب الاحتياط الأولوي للزوج أن يدفع الكفارة. الأحوط الأولى للزوج، لما قال المصنف للزوج، هذا يدل على أن وجوب دفع الكفارة من نحو الاحتياط الأولوي هو على الزوج دون الزوجة، الزوجة ما عليها واجب تدفع كفارة. أن يكفر عن وطئ زوجته، يعني يكفر يعني يدفع الكفارة إذا وطأ زوجته حال الحيض مع علمه بذلك، يعني مع علم الزوج بذلك، يعني بأنها حائض. إذا كان الزوج عنده علم بأنها حائض يعني متعمد، يعني أما إذا كان غير متعمد مثل الساهي الناسي الجاهل، نقول لا شيء على الساهي ولا على الناسي ولا على الجاهل بالموضوع اللي ما يدري بأنها حائض، أو الجاهل بالحكم اللي يعرف أنها حائض بس جاهل بالحكم ما يعرف أنه من أحكام الحائض هو حرمة وطأها، هذا معذور لا شيء عليه. كلامنا في المتعمد اللي عنده علم بأنها حائض ويحرم وطأ الحائض ومع ذلك ارتكب وخالف، هذا الأحوط الأولى أن يدفع الكفارة. الآن نسأل السؤال، ما هو مقدار الكفارة اللي تدفع لنحو الاحتياط الأولوي؟ قال المصنف، والكفارة تختلف باختلاف زمان الوطأ، فإن أيام الدم تنقسم إلى 3 أقسام. إحنا عندنا المرأة من يكون عندها عادة أو دورة شهرية راح يكون عندها عدد أيام، مثلاً خلينا نفرض عددها 6 أيام، اليوم الأول والثاني يسمونه القسم الأول من الحيض ويعبرون عنه أول الحيض، الثالث والرابع يسموه القسم الثاني من الحيض أو ما يسمى بوسط الحيض، القسم الخامس والسادس هذا يسم يعني يوم 5 و6 يسمونه القسم الثالث اللي هو آخر الحيض. نفس الكلام إذا مثلا كان دورته 9 أيام، الثلاثة الأولى أول الحيض، الثلاثة الوسط وسط الحيض، الثلاثة الأخيرة وسط الحيض، أو دورتها 8 أيام، تقعد تحسب كل يومين و7 أيام مثلا، كل يومين ونصف مثلا أو كل يومين وربع يعتبر أوله ووسطه وآخره. الكفارة تختلف باختلاف زمان الوطئ، لأن أيام الدم راح تنقسم 3 أقسام. إذا كان الوطئ في القسم الأول، من القسم الأول يعني أول الحيض، مثل المرأة كما مثلنا إلها 6 أيام، الزوج حصل عند الوطئ باليوم الأول أو الثاني، هذا نسميه أول الحيض، فكفارته 18 حبة من الذهب المسكوك. الذهب المسكوك يقصد به الدينار الذهبي المصبوب اللي كان موجود في العصر الإسلامي، هذا الدينار الذهبي المصبوب إذا ردنا ناخذ وزنه فهو يساوي 3/4 المثقال الصيرفي، يعني وزنه 3 غرامات و6 بالعشرة، فإذا راد يدفع كون يدفع 3 غرامات من الذهب و6 بالعشرة، 3 غرامات و6 بالعشرة. هذا بالنسبة لو كان الوطئ في القسم الأول اللي هو أول الحيض، وإذا كان يعني الوطئ في القسم الثاني، من هو القسم الثاني؟ مثلا يوم 3 و4 اللي هو وسط الحيض، فهي 9 حبات منه، يعني 9 حبات من الذهب المسكوك، هذا مقداره يساوي نصف دينار ذهبي مسكوك مصبوب، يعني يساوي 1.8 غرام، يعني 1.8 غرام إذا راد يدفعه عن طريق الوزن. وإذا كان يعني الوطئ في القسم الثالث، القسم الثالث من هو مثل يوم 5 و6 من أيام الحيض اللي نعبر عنه آخر أيام الحيض، فيدفع 4.5 حبات من الذهب المسكوك المصبوب. 4.5 حبات يعني بمقدار ربع دينار ذهبي، يعني نص اللي يساوي 0.25 غرام، نصف غرام وأربعة بالعشرة. هذا بالنسبة لو راد اللي يدفع الكفارة عن طريق الوزن بالذهب. وإذا شخص قال أنا ما أريد أدفع الذهب عن طريق أدفع وزن الذهب، أريد أدفع قيمة الذهب، يعني أريد أعطي نقود، هل يصح؟ نقول نعم يجوز. قال المصنف: وتجزي قيمة الذهب عنه. يعني مثلا إذا هو كان عند الوطأ في أول الشهر أو في أول أيام العادة، لابد يدفع دينار ذهبي يعني 3.6 غرامات، هو ما يريد يدفع غرامات بالوزن، يريد يدفع قيمة هاي الغرامات. نقول له ماكو مانع، القيمة تكون على وقت الدفع، يعني إيش وقت تريد تدفع، يا يوم تريد تدفع تقيم الذهب إيش قد يساوي على وقت الدفع وتدفع. مثال ذلك يعني مثلا إذا هو وطأ أول الحيض من يوم السبت مثلا، إيش قد واجب عليه يدفع قيمة دينار ذهبي، فسأل بالسوق قالوا له الدينار الذهبي لثلاثة غرامات وستة بالعشرة يساوي 50,000 دينار عراقي مثلا، لكن وقت ما راد يدفع ما دفع يوم السبت، دفع مثلا يوم الاثنين، من راح سأل يوم الاثنين، يوم الاثنين صار قيمة الدينار الذهبي 40,000 دينار، يعني نزل 10,000. يدفع يوم، يدفع يا يوم يوم الوطئ لو يوم الدفع، نقول له الواجب عليك تدفع بيوم الدفع يوم الأداء يعني يوم الاثنين بالوقت اللي تريد تدفع وتأدي به تدفع به. إذا قال نزل صار 40,000 نقول له إيه ادفع على 40,000. إذن المقدار يندفع على وقت الأداء اللي هو وقت الدفع، مو على زمان الوطئ، مو على زمان الوطئ. يعني إذا هو وطأ يوم سبت بس من راد يدفع، راد يدفع يوم اثنين، نقول ادفع على قيمة يوم الاثنين اللي هو وقت الأداء والدفع. نعم. مسألة 72: لا يصح طلاق الحائض، وتفصيل ذلك يأتي في محله. لا يصح يعني إحنا عندنا من شروط صحة الطلاق كون المرأة طاهرة وخالية من الحيض، فإذا الزوج راد يطلق زوجته وهي في فترة الحيض نقول له طلاق غير صحيح، لأن من شروط صحة الطلاق هو لابد أن تكون المرأة طاهرة وخالية من الحيض. المصنف قال: وتفصيل ذلك يأتي في محله، لأن مسألة طلاق الحائض بها تفصيل راح يأتينا في كتاب الطلاق، من ضمن هاي التفاصيل إنه هاي الزوجة لازم يكون مدخول بيها ولو دبرا، قبلا أو دبرا، حتى نقول إذا كان مدخول بيها لابد أن تكون طاهرة. أما إذا شخص تزوج امرأة وما دخل بيها وهي الآن في فترة حيض، هل يجوز له أن يطلقها؟ نقول نعم، إذا غير مدخول بها يجوز طلاقها ولو كانت حائض، لأنه عدم صحة طلاق الحائض مختص بمن؟ مختص بالمرأة المدخول بها. وفيه أيضا من شروطه وتفصيلات الذي ستأتينا أنه لابد يكون زوجها حاضر أو في حكم الحاضر مثل اللي نقدر نستعلم منه، أما إذا كان الزوج غائب فرح يأتي حكمه. وكذلك لابد أن تكون لا تكون مستبينة الحمل، وإلا إذا كانت حامل والحمل مستبين وظاهر عليها مثل يعني ظاهرا خارجا، فهنا يجوز طلاقها ولو كانت في فترة الحيض على القول بأن الحيض يجتمع مع الحمل. هاي راح تأتينا إن شاء الله تفصيلاتها، المصنف أوكله إلى باب الطلاق. نعم. مسألة 73: غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الترتيب والارتماس. موضوع هاي المسألة يتكلم عن كيفية غسل الحيض. الكيفية لغسل الحيض هي نفسها الكيفية اللي مرت علينا في باب غسل الجنابة، إنه الغسل موجود على نوعين، أما ترتيبي إنه تقدر المرأة من تريد تغسل غسل الحيض تغسل الرأس والرقبة ثم تغسل البدن، ومن باب الأحوط الاستحبابا تقدم غسل النصف الأيمن على النصف الأيسر، هذا النوع الأول. والثاني الارتماسي بنوعيه اللي ذكرناه سابقا، الدفعي والتدريجي، تريد عن طريق الارتماس ماكو أي مانع. والظاهر إغناءه عن الوضوء كما تقدم. هنا يأتينا السؤال، إحنا مر علينا سابقا أنه الإنسان اللي يغتسل غسل الجنابة فبعد غسل الجنابة يغنيه عن الوضوء، ما يحتاج يتوضأ بعد الغسل. الآن يأتي نفس السؤال هنا في باب الحيض، المرأة إذا اغتسلت غسل الحيض هل تحتاج إلى ضم الوضوء إليه أو أن نفس الغسل يغنيها ويكفيها عن الوضوء؟ المصنف قال الظاهر، الظاهر هذا كما قلنا هو مصطلح يدل على الفتوى، يعني معناه أنه المفهوم من ظاهر الدليل من دون أن يكون نصا فيه أنه نعم الغسل غسل الحيض يغني المرأة ويكفيها عن الوضوء، فإذا اغتسلت بعد ما يحتاج أن تضم الوضوء إليه كما تقدم. وين تقدم هذا؟ تقدم عندنا هذا في باب الأغسال، هناك المصنف صرح قال كل غسل واجب أو مستحب ثبت استحبابه بالدليل فهو مجزي عن الوضوء. هناك المصنف صرح في باب الأغسال أنه مجموع الأغسال الواجبة بعضها يجزي عن بعض، والمستحبة كذلك تجزي عن الآخر إذا ثبت استحبابها. نعم قال المصنف وإن كان الأحوط الأفضل الوضوء قبله، هذا الاحتياط هو احتياط استحبابي لأنه احتياط جاء بعد ذكر الفتوى بالظاهر إغناءه عن الوضوء، فيسمون احتياط مسبوق بذكر فتوى. الاحتياط المسبوق بذكر الفتوى هو احتياط استحبابي لأنه قبله موجودة فتوى مسبوقة الظاهر إغناءه عن الوضوء، هذا الاحتياط استحبابي. المصنف قال من باب الاحتياط الاستحبابي بل الأفضل، الأفضل مرت علينا سابقا هو ترجيح للفعل من دون إلزام، مثل كلمة ينبغي، الأفضل أنه المرأة تتوضأ قبل الغسل، يعني قبل لا تريد تغتسل غسل الحيض تتوضأ قبل الغسل. شنو وجه الاحتياط الاستحبابي هذا؟ المصنف ليش احتاط بل ترقى من الاحتياط إلى الأفضلية، لأنه قال الأحوط الأفضل، هذا يعني يقصد الأحوط استحبابا بل الأفضل أن تتوضأ قبل الغسل. هذا الاحتياط الوجه فيه هو إشارة إلى الخلاف اللي موجود في المسألة، فهناك رأي لبعض فقهائنا أنه لا يجزي عن الوضوء إلا غسل الجنابة، أكو رأي لبعض فقهائنا أنه ماكو أي غسل يجزي عن الوضوء فقط غسل الجنابة، أما باقي الأغسال الأخرى سواء كانت واجبة أو مستحبة وثبت استحبابها بالدليل فهي لا تغني ولا تجزي عن الوضوء. أما المصنف رأيك كرأي باقي الفقهاء الآخرين أن كل غسل واجب أو مستحب ثبت استحبابه بالدليل الشرعي فهو مجزي ومغني ويكفي عن الوضوء، لكن هو المصنف راد يحتاط استحبابا رعاية لقول الفقهاء الآخرين. نعم هذا تمام الكلام في كتاب الحيض. الآن وصل كلامنا إلى كتاب النفاس، يعني الطهارة الثالثة من الحدث الأكبر هو غسل النفاس. احنا مر علينا غسل الجنابة الطهارة الأولى ومر علينا غسل الحيض، الآن وصل علينا الطهارة الثالثة من الحدث الأكبر هو غسل النفاس. النفاس يقرأ نفاس بكسر النون ويقرأ نفاس بضم النون، كلا القراءتين صحيحة، يعني لو قلت نفاس أو نفاس كلاهما صحيحة. النفاس أو النفاس في الاصطلاح اللغوي يقال إنه المرأة نفست، المرأة نفست يعني ولدت، فلهذا يقال نفست ولدا أو نفست به، فهي نفساء، هذا معنى النفاس في الاصطلاح اللغوي. في الاصطلاح الشرعي عرفه المصنف بأن النفاس هو الدم الذي يقذفه الرحم عند الولادة أو بعدها على نحو يستند خروج الدم إليها عرفا، يعني دم النفاس هو الدم الذي يخرج ويقذفه الرحم، يعني يخرج من رحم المرأة من العضو التناسلي للمرأة عند الولادة، يعني مع الولادة، من يخرج الولد مع خروج الولد يخرج الدم عند الولادة، يعني مع الولادة أو بعدها، أو مرات يخرج الولد من دون خروج الدم وبعد ما ينتهي خروج الولد يخرج الدم بعده، هذا أيضا يسمى نفاس. تلاحظون المصنف قيد عند الولادة وبعد الولادة، هاي إشارة إلى أنه الدم إذا خرج قبل الولادة، مثل الدم الذي تراه المرأة الحبلى قبل ظهور الولد، هذا ليس من النفاس، يعني لا يسمى نفاسا. لماذا؟ لأن دم النفاس مقيد، لو يخرج مع الولادة لو بعد الولادة، أما إذا الدم خرج قبل الولادة هذا لا يسمى نفاس. نعم، بس بشرط، على نحو إنه هذا خروج الدم يستند إلى الولادة عرفاً، يعني بحيث يصدق عند عرف الناس إنه سبب خروج الدم هو الولادة. فإذا صدق هذا الأمر إنه سبب خروج الدم هو الولادة، هذا نسميه بدم النفاس. عندئذ تسمى المرأة في هذه الحال بالنفساء، تسمى بالنفساء، يعني ولدت وخرج منها الدم بعد الولادة أو مع الولادة. ولا نفاس لمن لم تر الدم من الولادة أصلا، يعني إذا المرأة صارت عندها ولادة وخرج الولد لكن ما خرج معاها دم لا مع الولادة ولا بعد الولادة، نقول للمرأة أنت ليس عليك نفاس، لأن النفاس هو خروج الدم، وبما أنه ما خرج عندك دم إذن أنت ليس بنفساء. أو رأته بعد فصل طويل بحيث لا يستند إليها عرفاً، كما إذا رأته بعد 10 أيام منها، أو المرأة ترى الدم بعد فاصل وزمان طويل بحيث هذا الزمان ما يستند الدم إلى الولادة عرفاً، يعني ما يصدق عند عرف الناس أنه سبب خروج الدم هو الولادة، وأنه الدم مستند وسببه الولادة عند عرف الناس. مثال ذلك كما إذا رأت المرأة الدم بعد 10 أيام من الولادة، يعني هي ولدت وما شافت الدم لا مع الولد ولا بعد الولد، ثم بعد 10 أيام شافت الدم، هل هذا الدم نسميه دم نفاس؟ المصنف يقول هذا زمان طويل ما يستند به الدم عرفا إلى خروج إلى الولادة. نعم، هسه مثلا بعد يوم أو يومين خرج منها الدم، لعله عرفا يقولون إنه هذا الدم مستند للولادة فتكون نفساء، بس مو مثل فصل طويل كـ10 أيام. هذا 10 أيام هذا ما يصدق عند عرف الناس إنه سبب خروج الدم هو الولادة، فلهذا لا تصبح نفساء. هذا بالنسبة إلى تعريف النفاس. نعم، مسألة 74، لا حد لأقل النفاس ويمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط. لا حد يعني ما عندنا مقدار لأقل النفاس، يعني كم يوم كم قد وقت أقل، مو مثل الحيض، الحيض كان عندنا أقله 3، هنا إذا سألتنا المرأة قالت النفاس هم إلى أقل مقدار، نقولها ما إلى مقدار، يمكن أن يكون بلحظة أو كدقيقة أو دقائق وينقطع الدم تخلص النفاس مالش، ويمكن أن يكون لأيام ويمكن أن يكون لـ10 أيام. فمن حيث الحد والمقدار من جانب القلة النفاس ليس له مقدار، بل يمكن أن يكون لحظة أو دقيقة أو دقائق، أو يمكن أن يكون يوم أو نصف يوم. نعم، عندنا حد لأكثره، وأكثره 10 أيام، يعني أكثر النفاس اللي يمتد عند المرأة هو 10 أيام، مثل ما كان عندنا أكثر الحيض 10، هنا هم عندنا الروايات والأخبار دلت أنه أكثر مدة للنفاس هي 10 أيام، بعد ما تخلص 10 أيام تنتهي فترة النفاس، لابد المرأة تقوم بوظائفها من حيث العبادة أو الغسل. نعم، المصنف قال وإن كان الأحوط الأولى فيما زاد عليها إلى 18 يوماً أن تجمع بين تروك النفساء وأعمال الاستحاضة. فيما زاد على 10 اللي هو من يوم 10 إلى يوم 18، 8 أيام، 8 أيام اللي زايدة على 10 من يوم، يعني من يوم 11 إلى يوم 18، هذه من باب الاحتياط الأولوي في هاي 18، الثمانية الأيام اللي جاءت من بعد 10، من باب الاحتياط الأولوي إنه المرأة تجمع بيها بين تروك النفساء اللي راح تأتينا، إنها أيضا تترك مس لفظ الجلالة وكتابة القرآن والدخول والمكث في المساجد أو أخذ شيء منه أو وضع شيء فيه، وتترك قراءة آيات العزائم، ويحرم وطأها وما يصح طلاقها وتقضي صومها، هذا شو هاي تروك النفساء، وأعمال المستحاضة، يعني شنو أعمال المستحاضة اللي راح تأتينا؟ إنه تغتسل وتطهر تطهر الموضع وتبدل القطنة من باب الاستحباب، أو تتوضأ لكل صلاة، أو تغتسل حسب نوع الاستحاضة. والصوم تقضي، الصوم تقضي، هذا يسموه تروك النفساء وأعمال مستحاضة. شنو السبب في ذلك؟ لأنه يحتمل أن المرأة من يوم 11 إلى يوم 18 يحتمل كونها في حكم النفساء، فلهذا لابد أن تترك تروك النفساء. ويحتمل أن نفاسها انتهى في اليوم 10، فبعد ما تصبح نفساء وهذا الدم اللي رأته يكون حكمه حكم الاستحاضة. وجه الاحتياط الأولوي، السبب في ذلك، مع أن المصنف أعطانه فتوى قال أنه أكثر النفاس 10 أيام، وأنه المرأة يخلص نفاسها يوم العاشر. يوم العاشر لعديش المصنف احتاط إلى يوم 18؟ وجه الاحتياط الأولوي هو عندنا رعاية لبعض الروايات، لأن بعض الروايات والأخبار ذكرت أنه أكثر النفاس 18 يوما. لا، المصنف من باب الاحتياط الأولوي رعاية لهذه الروايات قال تجمع بالمرأة من ناحية على نحو الاحتياط الأولوي بين تروك النفساء وأعمال مستحاضة، وإن كان هو رأيه على نحو الفتوى إنها إن النفاس يخلص يوم 10، لكن من باب الاحتياط الأولوي تحتاط وتجمع بين تروك النفساء وأعمال مستحاضة إلى يوم 18. هذا بالنسبة إلى حد أقل النفاس، إنه ما عندنا حد إليه، وأكثر النفاس 10، والأحوط الأولى تحتاط لليوم 18. الآن نسأل سؤال، إذا المرأة بعد ما عرفت أنه أكثر نفاسها 10 أيام، كيف تحسب هاي ال10 أيام؟ يعني مين المبدأ ومين المنتهى؟ مين تبدي تحسب وش وقت تنتهي؟ قال المصنف ويلاحظ في مبدأ الحساب، يعني حساب ال10 أيام، لأن احنا قلنا أكثر النفاس 10 أيام، أمور. الأول إن مبدأه اليوم، يعني مبدأ حساب ال10 أيام هو اليوم. شنو يقصد المصنف باليوم؟ اليوم على رأي المصنف هو طلوع الفجر، يعني أول ما يطلع الفجر هذا مبدأ اليوم، مبدأ اليوم. طبعا هناك رأي لبعض فقهائنا أنه مبدأ طلوع اليوم هو مبدأ اليوم يكون عند طلوع الشمس، لكن المصنف يعني أكو فرق بين طلوع الفجر وطلوع الشمس كما تعرفون، يعني قد يكون فرق ساعة أو ساعة وربع. المصنف رأيه أنه مبدأ اليوم هو بطلوع الفجر على رأي المصنف، فلذلك من تريد تبدي تحسب تحسب من طلوع الفجر. مثال فإن ولدت في الليل ورأت الدم، يعني هي صارت ولادتها بالليل الساعة 12 بالليل، نقلها تحسبين من الساعة 12 لو تحسبين من طلوع الفجر. المصنف قال إذا ولدت في الليل ورأت الدم، يعني في الليل كان من النفاس. شنو كان من النفاس؟ يعني نقول لك انت نفساء ويترتب عليك اثار النفاس وتتركين تروك النفساء، لكن ما تريدين تبدين تحسبين العشرة لا تحسبيها من 12 بالليل، حسبيها من طلوع الفجر من اليوم الاخر، ولكنه خارج عن العشرة. يعني هذا الليل اللي ولدت به الساعة 12 هذا ما تحسبه، وإن كانت هي نفساء ويترتب عليها أثر النفاس وتترك تروك النفساء، لكن في مبدأ حساب ال10 أيام أكثر النفاس لا تحسبه. نعد تقول منين أبدي أحسب؟ نقولها تبدين تحسبين من طلوع الفجر. أنت ولدت الساعة 12 بالليل، أنت الآن نفساء واترك تروك النفساء، ومن تريدين تبدين تحسبين العشرة حسبيها من اليوم البعده من طلوع الفجر. لهذا المصنف قال إن مبدأه أي مبدأ الحساب خروج الدم لا نفس الولادة. شو وقت ما يبدي يخرج الدم تبدي تحسب؟ فإذا تأخر خروج الدم، مثل المرأة اللي تولد في الليل مثلا، اللي ولدت فجرا من يوم السبت مثلا ورأت الدم عند الفجر، تبدي تحسب من طلوع الفجر. فإذا تأخر خروج الدم عنها يعني عن الولادة، كانت العبرة يعني المقياس في الحساب هو في مبدأ خروج الدم. فإذا ولدت مثال، نعطيكم مثال آخر، إذا ولدت مثلا في الفجر، من مثال آخر غير الليل، غير الليل مثلا، هذا المثال الأول إنها مثلا الساعة 12 بالليل ولدت ما شافت خروج الدم، شافتها عند طلوع الفجر، فقلنا لها تحسبين من طلوع الفجر. وتكملين. هذا أولا. اثنين، أعطيكم مثال آخر. إذا المرأة ولدت الفجر من يوم السبت من دون أن ترى خروج الدم، لكن فترة الظهر الساعة 3 الظهر شافت رؤية الدم، منين تحسب؟ تحسب من نفس الولادة من طلوع الفجر، لو تحسب من وقت خروج الدم، نقلها تحسبين من مبدأ خروج الدم. إيش وقت خرج الدم؟ تقول خرج عندي الدم الساعة 3 الظهر، أنا ولدت الفجر بس خرج عندي 3 الظهر، نقلها تحسبين حساب 10 من 3 الظهر اللي هو مبدأ خروج الدم، فتحسب من 3 الظهر إلى 3 الظهر من اليوم الثاني، من 3 ظهر يوم السبت إلى 3 ظهر من يوم الأحد على شكل التلفيق. مرت علينا مثال كما في الحيض، فيصير عندها يوم كامل، وهكذا تحسب من 3 ظهر من يوم الأحد إلى 3 ظهر من يوم الاثنين، فيصير اليوم الثاني. السبب في ذلك لأن مبدأ حساب العشرة هو خروج الدم لا نفس الولادة. فإذا ولدت بالليل 12 بالليل وما شافت الدم وشافتها عند طلوع الفجر، نقول حسبي من طلوع الفجر من وقت خروج الدم. إذا ولدت الفجر وما شافت خرج الدم، إنما شافتها خرج بثلاث الظهر، نقولها ابدي حسبي العشرة أيام من ثلاث الظهر من وقت خروج الدم. إذن مبدأ الحساب هو خروج الدم لا نفس الولادة، اللي هو مبدأ اليوم اللي تحسب به. نعم، هذا بالنسبة للأمر الأول في حساب العشرة أيام. اثنين، مبدأه يعني مبدأ الحساب الدم الخارج بعد الولادة، وإن كان الدم الخارج حينها يعني حين الولادة هو نفاس أيضا. يعني إيش وقت نبدي نحسب العشرة أيام؟ بالدم اللي يخرج بعد الولادة لو بعد الولادة؟ المصنف يقول الدم اللي يخرج بعد الولادة هذا نفاس، وكذلك الدم اللي يخرج مع الولادة هم نفاس. الدم اللي يخرج حين الولادة هذا نفاس، ويترتب عليه أثر النفاس من حيث تروك النفساء، بس ما تحسب من عنده، إنما تحسب من بداية خروج الدم بعد الولادة. يعني مثال ذلك، هي ولدت الساعة بالثنتين الظهر من يوم الأحد وخرج ويا الولادة دم، بس من خلصت الولادة انقطع الدم، يعني خرج دم مع الولادة ثم انقطع، ثم بعد ذلك خرج الدم عدها الساعة 5 العصر، يعني ورا 3 ساعات من الولادة رجع يلا خرج الدم. الآن تسألني تقولي مين أحسب؟ أحسب من الدم اللي خرج مع الولادة؟ لو أحسب من الدم اللي خرج بعد الولادة الساعة 5 العصر، انقلها تحسبين من الدم اللي خارج بعد الولادة من 5 العصر، فتحسبين من 5 العصر من يوم الأحد إلى 5 العصر من يوم الاثنين على نحو التلفيق، هذا يحسب لك يوما كاملا، يحسب لك يوما. وإن كان هذا الدم اللي خرج مع الولادة هو نفاس ويترتب عليه أثره وتترك تروك النفساء، بس هو مو مبدأ حساب الوقت للعشرة أيام، إنما مبدأ حساب الوقت هو الدم اللي يخرج بعد الولادة وليس مع الولادة. نعم، لهذا قال المصنف إن مبدأه يعني مبدأ الحساب هو الدم الخارج بعد الولادة، وإن كان هذا الدم الخارج حينها يعني حين الولادة هو نفاس أيضا. يعني شنو يعني نفاس؟ يعني يترتب عليه أثر النفساء فتترك تروكه، بس هي ما تحسب من الدم اللي يخرج مع الولادة أو حين الولادة، إنما تحسب العشرة من الدم اللي يخرج بعد الولادة. نعم، هذا ثلاثة أمور يجب أن تراعيها المرأة في مبدأ الحساب، إنه مبدأ الحساب يكون اليوم، فإذا ولدت بالليل وما رأت الدم بالليل إنما رأته مثلا في, في, في خارجه، نعم، لكنه خارج عن العشرة فهذا ما تحسبه. هذا الأمر الأول، يعني إذا كان مبدأ الحساب فيه اليوم، فإذا ولدت بالليل ورأت الدم هو من النفاس بس يكون خارج عن العشرة، لأنه أكثر النفاس كما قلنا هو عشرة، وتبدأ حسابه من أول يوم من طلوع الفجر. والمبدأ الثاني، الرأي الأمر الآخر، أنه إذا رادت تبدي تحسب الدم العشرة تحسبه من خروج الدم مع الولادة نفس الولادة لو بالدم اللي يخرج بعد الولادة، كما لو فرضنا أنه الدم اللي خرج بعد الولادة تأخر عن الولادة، نقولها مبدأ الحساب يكون مع الدم اللي يخرج بعد الولادة، لا الدم الذي يخرج مع نفس الولادة. نعم، هذه أمور ثلاثة يجب على المرأة أن تراعيها. نعم، في مبدأ حساب العشرة أيام. نعم، مسألة 75. النفاس، إذا رأت المرأة في نفاسها دما واحدا فهي على أقسام. الآن نريد نذكر أحكام النفساء. المسألة 75 راح تتكلم عن المرأة اللي ترى الدم الواحد، ولأنه من الممكن للمرأة أن ترى أكثر من دم، وهذا راح يأتينا تفصيله في مسألة 77. في مسألة 75 راح يتكلم المرأة عن أحكام النفساء والمرأة التي ترى دمها في ضمن العشرة أو الأكثر من العشرة. قال المصنف: النفساء إذا رأت دما واحدا، يعني مو دماء متعددة متقطعة، لا، دم واحد مستمر، فهي على أقسام. الأول أنه هذا الدم لا يتجاوز العشرة، فحينئذ راح يكون جميع الدم في هذه الصورة نفاس، مثل المرأة اللي ولدت وشافت الدم خرج من الولادة أو بعد الولادة واستمر عندها 7 أيام، ما دام هو ضمن العشرة وما متجاوز العشرة، أو حتى إذا وصل للعشرة، تقدر تجعل جميع الدم في هذه الصورة النفاس مالها. هاي الصورة الأولى. اثنين، إذا تجاوز دمها العشرة، مثل المرأة اللي ولدت واستمر عندها الدم إلى 14 يوم، وفرضنا أنه عادتها هي عادة عددية في الحيض، وتعلم مقدار عادتها، أنه عادتها العددية الشهرية هي مثلا 7 أيام. قال المصنف: التي يتجاوز دمها العشرة، مثل المرأة اللي ترى الدم 14 يوم، وتكون ذات عادة عددية في الحيض، يعني عادتها الشهرية معلومة عندها أنه كل شهر ترى الدم 7 أيام مثلا، وتعلم مقدار عادتها، يعني عندها علم أنه عادتها، شنو يعني تعلم؟ يعني هي مو ناسية للعادة، لا، ولا مضطربة، لا، هي تعلم عادتها العددية 7 أيام، ففي هذه الصورة يكون نفاسها، يعني نفاس المرأة، بمقدار عادتها، والباقي يكون استحاضة. يعني هي شقد رأت الدم؟ 14 يوم. نسألها: أنت عندك عادة؟ تقول أنا عادتي عددية 7 أيام. نقولها: 7 أيام من عادتك هي مقدار نفاسك، والزايد عن 7 من يوم 8 إلى يوم 14 كلها تعتبري بحكم الاستحاضة، يعني تختسلين وتؤدي العبادة. إذا المرأة استمرت إلى يوم 10، لأن هي بالبداية ما تعلم أنه راح يتجاوز دمها 10، لعله كان يقف على 10، هاي من يوم 7 إلى يوم 10، المرأة اللي تركت بيها العبادة كنت تقضي العبادة والصلاة اللي تركتها، لأن هي لحد الآن ما تدري أنه دمها راح يتجاوز 10، بعدها مستمرة، لكن ظهر أنه الدم تجاوز 10 وصار اليوم 14، نقلها من يوم 7 اليوم 10 اللي تركتي به الصلاة، لأنك أنت تعتقدين أنه نفاس، هذا تختسلين وتقضين الصلاة اللي فاتتك في ذاك الوقت. لهذا قال المصنف: في هذه الصورة يكون نفاسها، يعني نفاس المرأة، بمقدار عادتها، هي معادتها عددية 7 أيام، نقلها 7 أيام مقدار نفاسك، والباقي يعني من يوم 8 إلى يوم 14 نقلها هذا حكم الاستحاضة، تختسلين وترتبين أثره من التطهر أو الوضوء وإتيان العبادة. وكذلك حكمها إذا نسيت مقدار عادتها، يعني هي كانت عددية وعادتها 7 أيام بس نسيت العدد. المصنف يقول إذا نسيت مقدار عادتها، مثل المرأة اللي بعد الولادة بتسعة أشهر هي ما كانت ترى الحيض، 9 أشهر مدة طويلة، نسيت خلال هاي المدة 9 أشهر نسيت بها مقدار العادة مالتها، ما تعرف إيش قد عدد الأيام، هنا المصنف يقول تجعل أكبر عدد محتمل عادة لها في المقام. مثلا كما لو إنها هي احتملت وظنت إنه هي عادتها بين 5 إلى 7، يعني ما يتجاوز بين 5 و7، أكبر عدد تحتمله من هو 7، فنقول لها إذا 7 أيام أكبر عدد تحتملي، اجعل 7 أيام نفاس لك، والباقي عن 7 اللي زاد عن 10 كله تجعلي استحاضة لك. هذا المورد القسم الثاني. القسم الثالث التي يتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة عددية في الحيض، يعني المرأة اللي يتجاوز دمها العشرة أيام وما تكون ذات عادة عددية في الحيض. من هي غير المرأة غير ذات العادة العددية؟ لو عندنا مبتدئة ترى الدم لأول مرة، لو مضطربة ترى الدم لأكثر من مرة لكن عادتها ما مستقرة من حيث الوقت والعدد، لو عندنا المرأة ذات العادة الوقتية. نعم، ذني ثلاثتهن، إذا المبتدئة، المضطربة، ذات العادة الوقتية، إذا تجاوز دمهن العشرة شنو حكمهن؟ قال المصنف: ففي هذه الصورة يكون نفاسها 10 أيام، يعني بس تأخذ 10 أيام الأولى تجعلها نفاس، والزائد عن العشرة كما لو فرضنا أنه رأت الدم 13 يوم، هاي 3 أيام الزائدة عن العشرة بعد لا تعتبر لها فيها حيض، إنما تجري حكمها حكم النفساء، تجري فيها حكمها حكم الاستحاضة في 3 أيام، إذن هي نفساء إلى 10 أيام، والثلاثة الزائدة تعتبر استحاضة لها. لهذا قال المصنف: ففي هذه الصورة يكون نفاسها 10 أيام. نعم، فتأخذ منا العشرة والزائد الباقي مثل 3 أيام تجعله استحاضة. والمختار، يعني شنو في هاي المسألة؟ ليش المصنف قال المختار؟ لأن هاي المسألة مسألة خلافية عند فقهائنا، فيها آراء متعددة، والمصنف اختاره راح يعطي رأيه، الرأي هذا اللي ذكره أنها تأخذ نفاس 10 أيام فقط، الزايد تعتبر استحاضة إلها. لهذا المصنف قال والمختار، يعني ما أختاره من الآراء في هاي المسألة على اعتبار كونها مسألة خلافية، إنها لا ترجع إلى عادة أقاربها في الحيض أو النفاس. لماذا؟ لأن هناك رأي لبعض فقهائنا مثل السيد الخوئي قدس سره، أن المرأة اللي يتجاوز دمها العشرة وليست عادتها عددية ترجع لعادة أقاربها. يعني شنو ترجع؟ ترجع للاقتداء بأمها أو أختها، فشوف إيش قد عادة مثل 8 أيام تجعله هو مثلا عادة في الحيض، 8 أيام تجعله هو 8 أيام لها في النفاس، أو مثلا إيش قد عادة نفاسها من باقي الولادات الأخرى، مثلا هي كل ما يصير عندها نفاس كان 9 أيام ما يتجاوز 9. هذا رأي لبعض فقهائنا إنه المرأة اللي تجاوز دمها العشرة وهي ما عندها عادة عددية مثل المبتدئة أو المضطربة، في هاي الصورة يمكن لها أن ترجع إلى عادة أقاربها وتجعل نفاس، يعني شو قد عادة أقاربها في الحيض تجعل نفاس إلها والباقي تجعل استحاضة، أو تشوف إش قد هي دائما مقدار نفاسها ولو كان عندها ولادات سابقة مثل 9 أيام تجعله نفاس له والباقي استحاضة. هذا رأي المصنف، هذا الرأي ما يختاره، يقول لا ما ترجع لا لعادة أقاربها في الحيض ولا إلى عادة نفاسها ولا إلى عادة نفاسها في النفاس، كما لو كانت عادة نفاسها هي في ولادات أخرى 9 أيام أو مثلا مرات أكثر مرات أقل. المصنف رأيه أنها لا ترجع للاقتداء بعادة الحيض لأقاربها ولا بوقت النفاس عند أقاربها ولا ترجع إلى عادة نفاسها في النفاسات الأخرى. هذا رأي لبعض فقهائنا، بس المصنف ما يختاره. لهذا قال والمختار إنها لا ترجع إلى عادة أقاربها في الحيض مثل أختها اللي عادتها 8 وتريد تأخذ 8 أيام من أيام العادة تجعله حيضا لها نفاس لها، ولا إلى نفاس أقاربها كما لو فرضنا أنه نفاس دائما يطلع 9 أيام، ولا ترجع إلى عادة نفاسها في النفاس كما لو فرضنا أنه عندها عادة في ولادات أخرى من نفاسها أنه دائما يكون 9 أيام أو أكثر مرات أو أقل. هذا الرأي الموجود في المسألة المصنف لا يختاره. نعم، إذن الخلاصة أحكام النفساء اللي ترى دما واحدا مستمر هي لها أقسام، مرة الدم مالها ما يتجاوز العشرة مثل اللي ترى الدم 7 أو 8 أيام، في هذه الحالة جميع الدم يكون نفاس وما بعد يبدأ حالة الطهارة. وإذا والثانيا اللي يتجاوز دمها العشرة مثل اللي ترى 14 يوم، إذا كانت عادتها عددية في الحيض تأخذ وهي حافظة وتعلم بعادتها 7 أيام مثلا، تأخذ مقدار ال7 أيام تجعل نفاس إلها، والباقي الزائد من يوم 8 وما فوق اللي زاد عن 10 تجعله استحاضة. ونفس الكلام إذا كانت لها عادة ونست عادتها العددية، تأخذ أكبر عدد تحتمله، يعني تقول أنا لو 5 لو 7 نقول أخذ 7 اللي هو أكبر عدد تحتمليه وجعليه نفاس لك والباقي استحاضة. 3 المرأة اللي يتجاوز دمها 10 وما وهي ليست ذات عادة عددية في الحيض مثل المبتدئة أو المضطربة، هاي شنو حكمها؟ هاي حكمها على رأي المصنف أنه نفاسها يكون 10 أيام فقط، والزائد عن 10 من يوم 11 وما فوق مثلا من يوم 11 إلى 14 تجعله استحاضة. وأكو رأي في المسألة أنها ترجع لعادة أقاربها في الحيض أو في عادة أقاربها في النفاس، أو هي ترجع إلى عادة نفاسها اللي كان عندها في ولادات أخرى. المصنف يقول المختار أنه ما في رأينا في هذه المسألة أنه إحنا ما نختار هذا الرأي. أما مسألة 76 فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.